لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
قرر البابا فرانسيس بعد استشارة أساقفة العالم تغيير القواعد التي تحدد استخدام كتاب القداس عام 1962، والذي تم تحريره باعتبار طقسا رومانيا غير عادي منذ 14 عاما من قبل سلفه بنديكتوس السادس عشر. وقد نشر الحبر الأعظم اليوم إرادته الرسولية الجديدة تراديسيونيس كوستيديس، أي حراس التقاليد، حول استخدام الليتورجية الرومانية التي تعود إلى ما قبل عام 1970، مصحوبة برسالة منه يشرح فيها أسباب قراره. وهذه هي أبرز الحدثات. تعود مسؤولية تنظيم الاحتفال وفقا لطقوس ما قبل المجمع الفاتيكاني الثاني إلى الأسقف المشرف على حياة الليتورجية الأبرشية. من اختصاصه الحصري أن يأذن باستعمال كتاب القداس الروماني لعام 1962 في الأبرشية وفقا لإرشادات الكرسي الرسولي. كذلك سيتعين على الأسقف أن يتأكد من أن الجماعات التي تحتفل بالقداس القديم لا تستبعد صلاحية وشرعية الإصلاح الليتورجي وإملاءات المجمع الفاتيكاني الثاني والسلطة التعليمية للبابوات. لن تقام القداديس بالطقوس القديمة في كنائس الرعية بعد الآن، وسيحدد الأسقف الكنيسة وأيام الاحتفالات. يجب أن تكون القراءات باللغة العامية باستخدام الترجمات المعتمدة من قبل مجالس الأساقفة، وعلى المحتفل أن يكون كاهنا ينتدبه الأسقف. هذا الأخير مسؤول أيضا عن التحقق مما إذا كان من المناسب المحافظة على الاحتفالات وفقا لكتاب القداس القديم أم لا، والتحقق من فائدتها الفعالة للنمو الروحي. في الواقع من الضروري أن يتنبه الكاهن المسؤول ليس فقط للاحتفال بالليتورجية، وإنما أيضا للعناية الرعوية والروحية للمؤمنين، فيما سيحرص الأسقف على عدم السماح بإنشاء مجموعات جديدة. على الكهنة الذين سيمنحون السيامة الكهنوتية بعد نشر هذه الإرادة الرسولية والذين يعتزمون الاحتفال بالقداس الإلهي بحسب طقوس ما قبل المجمع الفاتيكاني الثاني، تقديم طلب رسمي إلى الأسقف الأبرشي الذي وقبل منح الإذن سوف يستشير الكرسي الرسولي، في حين أن الذين يقومون بذلك فيتوجب عليهم أن يطلبوا من أسقف الأبرشية الأذن بالاستمرار في استخدام الكتاب القداس الروماني لعام 1962. أما معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية التي أقامتها اللجنة الحبرية إكليزيا داي فتصبح تحت إدارة مجمع الحياة المكرسة، فيما يهتم مجمع العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار ومجمع الحياة المكرسة بالسهر على المحافظة على هذه الأحكام الجديدة. أما في الرسالة التي ترافق هذه الوثيقة، يوضح البابا فرانسيس أن التنازلات التي وضعها أسلافه لاستخدام كتاب القداس القديم كانت مدفوعة أساسا بالرغبة في تعزيز إعادة تشكيل الانقسام مع الحركة التي قادها المطران لوفير، والطلب الذي وجهه إلى أساقفة للقبول بسخاء بالتطلعات العادلة للمؤمنين الذين طلبوا استخدام كتاب القداس الروماني لعام 1962. كان يهدف لإعادة تشكيل وحدة الكنيسة. ويلاحظ البابا فرانسيس أن هذا الإذن قد فسره الكثيرون داخل الكنيسة على أنه إمكانية لاستخدام كتاب القداس الروماني الذي أصدره القديس بيوس الخامس، محددين هكذا استخداما موازيا لكتاب القداس الروماني الذي أصدره القديس بولس السادس. ويذكر البابا فرانسيس أن قرار البابا بنديكتوس السادس عشر في الإرادة الرسولية سومروم بونتيفيشوم التي صدرت عام 2007 كان مدعوما بالقناعة بأن هذا الحكم لم يكن ليثير الشك في أحد القرارات الأساسية للمجمع الفاتيكاني الثاني، مما يقوض سلطته. وقد أعلن البابا راتزينجر 14 سنة خلت أن الخوف من الانقسامات في الجماعات الرعوية لا أساس له، لأنه كتب أن شكلي استخدام الطقوس الرومانية يمكنهما أن يغنيا بعضهما البعض، لكن الاستطلاع الذي قام به مؤخرا مجمع عقيدة الإيمان بين الأساقفة قد قدم إجابات تكشف، كما يكتب البابا فرانسيس، وضعا يؤلمني ويقلقني، ويؤكد الحاجة إلى التدخل، لأنه تم تجاهل الرغبة في الوحدة والتنازلات التي تم القيام بها بسخاء، قد تم استخدامها لزيادة المسافات وتقوية الخلافات وبناء تناقضات تجرح الكنيسة وتعيق مسيرتها وتعرضها لخطر الانقسامات. كذلك قال البابا فرانسيس أنه يشعر بالألم حيال الانتهاكات التي تحصل في الاحتفالات اللوترجية من كلا الجانبين، ولكنه يقول أيضا أنه حزين لسوء استعمال الكتاب القداس الروماني عام 1962. اتسم برفض متزايد ليس فقط للإصلاح الليتورجي وإنما أيضا للمجمع الفاتيكاني الثاني، مع الادعاء الذي لا أساس له والغير مدعوم به بأنه قد قام بخيانة التقاليد والكنيسة الحقيقية. ويشرح البابا فرانسيس أن التشكيك بالمجمع الفاتيكاني الثاني يعني التشكيك بنوايا الآباء الذين مارسوا سلطتهم المجمعية بشكل رسمي مع بطرس وتحت إشراف بطرس في المجمع المسكوني، وهو في النهاية تشكيك أيضا بالروح القدس الذي يقود الكنيسة. وختم قداسة البابا فرانسيس مضيفا السبب الأخير لقراره بتعديل التنازلات التي تم القيام بها في الماضي، وأنه يظهر بوضوح كبير في كلمات ومواقف الكثيرين العلاقة الوثيقة بين اختيار الاحتفال الليتورجي بحسب الكتب الليتورجية التي تسبق المجمع الفاتيكاني الثاني، وبين رفضهم للكنيسة ومؤسساتها باسم ما يزعمون به بأنه الكنيسة الحقيقية. وبالتالي يتعلق الأمر بسلوك يتناقض مع الشركة ويغذي الدفع إلى الانقسام الذي حاربه بولس الرسول بقوة، ولذلك من أجل الدفاع عن وحدة جسد المسيح قد أرغمت على إلغاء الإذن الذي منحه أسلافي.
لم يغب فكر البابا وقربه من ألمانيا التي تعرضت في الأيام الأخيرة لعاصفة تسببت في فيضانات ووفيات ودمار. هناك في الوقت الحالي 45 ضحية، فيما لا يزال العديد في عداد المفقودين. وفي برقية تحمل توقيع أمن سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين وموجهة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانس فالتر شتاينر، يكتب البابا فرانسيس أنه تأثر بشدة بما حدث في شمال راينلاند وستفاليا وراينلاند بلاتينات، لذلك يذكر في الصلاة الأشخاص الذين فقدوا حياتهم ويعبر عن مشاركته العميقة لعائلاتهم. وفي صلاته يذكر الأب الأقدس أيضا الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والجرحى والذين تضرروا أو فقدوا ممتلكاتهم بسبب قوة الطبيعة. وإذ يطلب معونة الله وحمايته، يؤكد البابا فرانسيس قربه الروحي من الذين يبذلون قصارى جهدهم، وبالتالي رجال الشرطة والمسعفين. إن صور ما تبقى هي علامة على الكارثة التي سببها يومان متواصلان من الأمطار بسبب ارتفاع وفيضان العديد من مجاري المياه الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تسببت في جر الأرواح البشرية وكذلك المنازل والمتاجر والسيارات. ووصفت المستشارة أنجيلا ميركل التي تزور الولايات المتحدة الأمريكية ما حدث بأنه مأساة، وقالت إنها قد صدمت من الوضع في بلادها، مؤكدة بذل جميع الجهود الممكنة للعثور على المفقودين. هذا ولم تؤثر الأحوال الجوية السيئة على ألمانيا فقط، إذ قد تم الإبلاغ عن 5 ضحايا في بلجيكا بسبب الفيضانات، بالإضافة إلى الفيضانات التي حدثت أيضا في لوكسمبورغ وهولندا. اختتم أمس الخميس في الفاتيكان اجتماع مجلس الاقتصاد، وقد تمت فيه الموافقة على الميزانية العمومية النهائية للكرسي الرسولي لعام 2020. ونقرأ في بيان صحفي صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي: لقد قدم هذه الميزانية عميد أمانة سر الاقتصاد الأب خوان أنطونيو غيريرو ألفيس، كما قدم الاجتماع أيضا فسحة للتفكير حول سياسة الاستثمار للكرسي الرسولي، قامت بتنسيقها السيدة إيفا كاستيلو سانس. وقد شارك في الاجتماع رئيس مجلس الاقتصاد الكاردينال رينارد ماركس وأمين السر المطران براين إدوين فيرمي وبعض أعضاء المجلس، من بينهم الكاردينال إردو والكاردينال أربوريوس والكاردينال توبان والكاردينال بيتروكي. وقد شارك من خلال اتصال عبر الإنترنت الكاردينال نابيير والكاردينال أوديرلو شيرر والكاردينال لاكروا. وكان من بين الحاضرين من الفاتيكان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والمراجع العام أليساندرو كاسينيس ريجيني. هذا ويشير البيان إلى أنه في نهاية الاجتماع احتفل الكاردينال ماركس بالقداس الإلهي مع الحاضرين، وأن الاجتماع المقبل للمجموعة سيعقد في شهر أيلول سبتمبر المقبل. تتوجه الأنظار إلى اللقاء العالمي الجديد للاقتصاديين الشباب ورواد الأعمال لـ The Economy of Francesco الذي سيعقد في تشرين الأول أكتوبر المقبل بعد لقاء العام الماضي الذي عقد في تشرين الثاني نوفمبر عام 2020. لذلك تتواصل المبادرات التي تهدف إلى إطفاء روح على الاقتصاد في ضوء إيكولوجيا متكاملة، وبالتالي فإن البحث عن مقترحات مختلفة حول القضايا المتعلقة بالزراعة والطاقة هو التزام أربع محاضرات ينظمها شباب The Economy of Francesco بالتعاون مع منتدى الغذاء العالمي، وهو شبكة عالمية مستقلة أنشأها ويقودها الشباب من أجل تحويل نظم الزراعة الغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد انطلق أمس أول هذه الاجتماعات الذي يحدثنا عنه موريتسيو بيتسولو عضو اللجنة المركزية لـ The Economy of Francesco ومنسق قرى الزراعة والعدالة والطاقة والفقر، الذي سلط الضوء على الرغبة في خلق طاولة حوار مشتركة مع العديد من الشباب الآخرين الذين يشاركون الأفكار عينها. شرح موريتسيو بيتسولو أولا الرابط بين موضوعي المحاضرة الأولى الطاقة والزراعة. يتعلق الأمر بإيجاد مقترحات مختلفة مقارنة بما يتم القيام به عادة في محاولة لتجنب ما يتعلق بانتقال الطاقة وانتقال أنظمة الأغذية الزراعية التي هي انتقالات للشعوب الغنية وحسب، والتي تترك البعض وراءها. وذكر بيتسولو في هذا السياق أنه فيما يتعلق بالطاقة يتم إلاء الاهتمام بشكل خاص إلى السكان الأشد فقرا، ولا سيما في بلدان إفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وإنما أيضا إلى الفئات الفقيرة في البلدان الأكثر تقدما. هذا وقد تضمنت المحاضرة الأولى شهادتين للشابتين من كولومبيا والإكوادور تمثلان الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية وتكافحان ضد الظلم الذي عانى منه شعبيهما في العقود الأخيرة بسبب التنمية غير المستدامة للصناعة. بشكل خاص تمت معالجة القضايا المتعلقة بالبحث عن الهيدروكربونات مع باتريتسيا غوالينغوا التي سارت قدما في حملة دفاع عن أرضها في الإكوادور عندما بدأت بعض شركات النفط تحقيقات جيوفيزيائية لاستغلال الأراضي. ويوضح موريتسيو بيتسولو أن هذا الدفاع ينبع من رغبة السكان المحليين في الحفاظ على تنوعهم البيولوجي والحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم. أما إنغريد غوميز نيوك وهي فتاة من السكان الأصليين في كولومبيا فقد شرحت في مداخلتها كيف أن غابات الأمازون ولا سيما سكان غابات الأمازون معرضين لخطر جسيم بسبب التنمية غير المستدامة التي تسببها الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة. هذا وتحدث بعدها بيتسولو حول كيف نشأ التعاون مع منتدى الغذاء العالمي منذ حوالي عام بفضل العمل المشترك الذي قامت به منظمة The Economy of Francesco والفاو من أجل تجميع قوى الشباب في المنظمتين، تعاون أدى بعد ذلك إلى ولادة هذه المحاضرات التي عقدت أمس أولها. ستكون المواضيع الثلاثة التالية مرتبطة دائما بمواضيع الزراعة والطاقة والظلم المرتبط بهذه المواضيع. هناك أيضا العديد من المشاريع التي يتم دراستها حاليا من قبل منظمة منتدى الغذاء العالمي والتي تأتي من منظمة The Economy of Francesco. وبشكل خاص هناك ثلاثة مشاريع رئيسية سيتم تقديمها خلال المحاضرات المقبلة. يتعلق الأول بفكرة إنشاء مكان يمكن للشباب من جميع أنحاء العالم أن يجدوا فيه الحلول، بما في ذلك الحلول التكنولوجية من أجل بدء نشاطات ريادة أعمال متعلقة بالزراعة، وكذلك من خلال توزيع الأموال ليكونوا قادرين على تطوير هذه المبادرات. من ثم هناك مشروع مرتبط بمكان للثقافة والتعليم للشباب، مكان للنمو الشخصي والروحي ليتمكنوا من إيجاد دعوتهم العملية. أما المشروع الثالث فيتعلق بالعلاقة بين المرأة والأرض التي كنا يقمن بها ويحملنها قدما اللواتي يتمتعن بثقافة مهمة للعناية بالآخرين ورعايتهم.
يحتفل يوم الأحد 25 من تموز يوليو 2021 بأول يوم عالمي للأجداد وكبار السن، وكان البابا فرانسيس قد أعلن عن تأسيس هذا اليوم في كلمة وشهها بعد صلاة التبشير الملائكي في 31 من كانون الثاني يناير الفائت، وأشار إلى أن الشيخوخة هي عطية وأن الأجداد هم حلقة الوصل بين الأجيال لكي ينقلوا للشباب خبرة الحياة والإيمان. وقال الأب الأقدس إن الكنيسة بأسرها ستحتفل باليوم العالمي للأجداد والمسنين كل سنة في 14 من شهر تموز يوليو مع قرب عيد القديسين يوكيم وحنا جدي يسوع. واحتفالا بأول يوم عالمي للأجداد وكبار السن المرتقب في 25 من تموز يوليو الجاري، وسيتمحور حول موضوع ها أنا ذا معك طوال الأيام، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة نشرت في 22 من حزيران يونيو الفائت، وكتب في مستهلها يقول إن الكنيسة كلها قريبة منكم، أو بعبارة أفضل قريبة منا، وتهتم بكم وتحبكم ولا تريد أن تترككم وحدكم. هذا وقد عبر قداسة البابا فرانسيس أكثر من مرة عن قربه من المسنين، وأكد في غير مناسبة أنهم أيضا حاضر ومستقبل الكنيسة، وسلط الضوء على الدور الأساسي للأجداد في نقل الإيمان لأحفادهم، ودعا أيضا الشباب إلى أن يصغوا إلى المسنين ويكونوا قريبين منهم. وشدد الأب الأقدس أيضا على أهمية اللقاء والحوار بين المسنين والشباب. ففي كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 26 من تموز يوليو من العام 2020 قال البابا فرانسيس في عيد القديسين يوكيم وحنا جدي يسوع: أرغب في دعوة الشباب إلى القيام بلفتة حنان تجاه المسنين ولا سيما الوحيدين في المنازل ودور المسنين، أولئك الذين لا يرون أحباءهم منذ أشهر عديدة. أيها الشباب، قال الأب الأقدس، إن كل واحد من هؤلاء المسنين هو جدكم، لا تتركوهم لوحدهم، استخدموا إبداع المحبة، اتصلوا بهم هاتفيا أو عبر الفيديو، أرسلوا إليهم رسائل وأصغوا إليهم، وحيثما أمكن اذهبوا أيضا لزيارتهم في احترام القواعد الصحية، أرسلوا إليهم عناقا، إنهم جذوركم. هذا وفي كلمة وشهها خلال استقباله في الفاتيكان في 31 من كانون الثاني يناير عام 2020 المشاركين في أول مؤتمر دولي لرعوية المسنين حول موضوع غنى السنين عقد في روما ونظمته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، قال البابا فرانسيس إن المسنين هم حاضر ومستقبل الكنيسة. وأضاف الأب الأقدس أنه من الأهمية بمكان أن يتحدث المسنون والشباب مع بعضهم البعض، وتابع كلمته داعيا إلى الذهاب للقاء الأجداد والمسنين، الذهاب للقاء المسنين العائشين لوحدهم. وأشار البابا فرانسيس أيضا إلى أن الشيخوخة ليست مرضا، إنها امتياز، كما وسلط الضوء على الدور الأساسي للأجداد في نقل الإيمان لأحفادهم، تربية الأطفال والشباب على الإيمان. وحول هذا المؤتمر الدولي الأول لرعوية المسنين، نشرت دائرة العلمانيين والعائلة والحياة بيانا صحفيا في الأول من تشرين الأول أكتوبر 2020 حول إصدار كتاب إلكتروني بعنوان غنى السنين يضم أعمال هذا المؤتمر الذي نظمته هذه الدائرة الفاتيكانية من 29 وحتى 31 من كانون الثاني يناير 2020. وأشارت إلى أن الهدف من هذا اللقاء تعزيز اهتمام متجدد برعوية المسنين في كل جماعة كنسية، وأضافت أنه خلال المؤتمر لم يتخيل أحد أن الكلمات والتأملات التي تخللته ستبدو آنية وضرورية بهذا الشكل بعد أسابيع قليلة عندما بدأ الإغلاق في العديد من بلدان العالم بسبب الجائحة. ومن خلال هذا الكتاب الإلكتروني، وكما أكدت في البيان الصحفي الذي نشرته في تشرين الأول أكتوبر 2020، تريد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة أن تضع في متناول الجميع وسيلة من أجل الإسهام في تنمية راعوية في انطلاق قادرة على إشراك المسنين أيضا كفاعلين في الالتزام الكنسي. وقالت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة: علينا أن نكون إلى جانب كبار السن ونعي قيمة غنى السنين. وسلطت الضوء على كلمات قداسة البابا فرانسيس حول أن المسنين هم ذاكرتنا ومستقبلنا.
حول الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في كوبا، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأمين المساعد لمجلس أساقفة كوبا الأب أرييل سواريز. أشار في البداية إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد قد ازدادت سوءا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب وباء كوفيد-19 وعوامل داخلية وخارجية جعلت حياة الشعب الكوبي أكثر صعوبة. وتبع أن هذا الوضع الحزين والمستمر كان يتطلب منذ فترة طويلة تغيرات من أجل توفير حياة أكثر كرامة ورخاء وسعادة للكوبيين. وعن الاحتجاجات الأخيرة، قال الأب سواريز إن بعض المتظاهرين كانوا ضحايا عنف بسبب صدامات مع الشرطة أو مع مجموعات أخرى من المواطنين. وأضاف في هذا السياق أنه كان من الأهمية بمكان أن تدعو السلطات منذ البداية إلى الحوار، وأن يصغي الكوبيون جميعا إلى بعضهم البعض، وأن ينبذوا العنف كوسيلة لحل مشاكل الأمة. وتحدث الأمين المساعد بالتالي عن سيادة مشاعر قلق وحزن لدى الجزء الأكبر من الشعب، وذلك بسبب غياب روح رجاء في مستقبل يوحد الكوبيين جميعا. هناك في المقابل عدم يقين وألم مع إلقاء القبض على الأشخاص، ما يزيد من جراح العائلات الكوبية. يرى الأب سواريز من جهة أخرى عاملا مشجعا، ألا وهو إلحاح أصوات مؤثرة في المجتمع مثل القادة الدينيين والفنانين والمثقفين على ضرورة احترام جميع الأشخاص، وقد أعربوا عن تطلعهم إلى والتزامهم من أجل بناء وطن يشعر فيه الكوبيون جميعا بإمكانية تقديم إسهام. ثم تطرقت المقابلة إلى البيان الصادر عن أساقفة كوبا عقب الأحداث الأخيرة، والذي يدعو إلى الحوار والابتعاد عن التشبث بالمواقف وإلى البحث عن حلول ملموسة لمشاكل المواطنين. وقال الأمين المساعد لمجلس الأساقفة إن الكنيسة قد تعلمت من معلمها أن التغيير إن لم يكن تغييرا للقلب فإنه يكون شكليا فقط. وتحدث عن أن الكنيسة في بيانها قد دعت أبنائها إلى ما يسمى ارتدادا بلغة اللاهوت، وتابع أنه من أجل التوصل إلى تحسن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كوبا يجب الانطلاق من تغيير في العقلية والمواقف، ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير في الأفعال والتصرفات، وهذا هو الشيء الأساسي الذي يدعو إليه بيان مجلس الأساقفة والموجه إلى جميع الكوبيين ذوي الإرادة الطيبة. وصل الأب سواريز معربا عن الألم إزاء اعتبار الكوبيين لبعضهم البعض غرماء لا يمكن أن يتصالحوا، ولا يمكن بالتالي أن يكون بينهم أي حوار، حيث هناك اعتقاد بأنه ما من شيء يمكن أن يناقش مع الآخرين، بل القضاء على الآخر هو الحل. ووصف الأمين المساعد هذا بفقر ومرض في روح شعب، وتبع أن الروح القدس وحده هو القادر على شفاء جرح بمثل هذا العمق وهذه الخطورة. وأكد من جهة أخرى أن الكنيسة لا تقل عن التذكير بالحاجة إلى شعب متصالح بالمحبة، رغم أن الحديث بهذا الأسلوب ينتقد ويساء فهمه من قبل من يفضلون الصدام أو يهتمون بمصالحهم. وتبع متحدثا عن أهمية التشديد على أن كوبا هي أكبر من جميع أجزائها، ولا يمكن لأي طرف أن يتحدث ويتصرف باسم الجميع، وأضاف أنه يستلهم أفكاره هذه من تعليم البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل والرسالة العامة فراتيلي توتي، وأيضا من الأباء المؤسسين لثقافتنا حسب ما ذكر مثل فيليكس باريلا وخوسيه مارتي. وفي ختام المقابلة التي أجرها معه موقع فاتيكان نيوز حول التوترات الأخيرة في كوبا، ذكر الأمين المساعد لمجلس أساقفة كوبا الأب أريال سواريس أن الشعب الكوبي ودود بطبعه، وأكد أن أي عنف أو موت يحزننا بعمق، وذكر هنا بضحايا وباء كوفيد-19 ومن أصيبوا بهذا المرض خلال رعايتهم للمرضى. أعرب الأب سواريس بالتالي عن قناعته برغبة الكوبيين جميعا في العيش في سلام والتمكن من الشعور بالسعادة والرضا في بلدنا. ذكر من جهة أخرى في ختام حديثه بأن شفيعة كوبا التي يحبها الكوبيون كثيرا هي عذراء المحبة، وقال إنه حين تغيب المحبة فيما بيننا فلا نكون بعد أبناء هذه الأم، لا نكون أخوة وأخوات.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.